بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ماذا أخذنا أمس، إذا كان البيع يشتمل على ما فيه غرر وجهالة فإنه لا يجوز البتة. أحسنت. سيأتي أن المصنف ذكر جملة كبيرة من هذا النوع، كالذي يبيع مثلا، وهذا إما أنه لا يعلم مثلا عاقبته وما يكون مآله، أو أنه لا يستطاع الوصول إليه، هذا من الغرر. فلو قال لي سبت أنا أبيعك الطير الذي السمك الذي في الماء، أو الطير الذي في الهواء، هذا غرر، هذا فيه غرر وجهالة، فإذا لا يجوز ذلك البيع لأنه ما ندري. أو مثلا يقول كما سيأتي معنا من أنواع البيع المحرمة، نبيع حبل الحبلة، يقول مثلا معي ناقة حاملة فسأبيعك مثلا ولدها أو ولد ولدها، الله أعلم هل سيموت الولد، هل سيكون كذا، هذا غرر، هذا غرر وجهالة ولا يدرى عاقبة ذلك البيع. ولا شك أن مثل هذا يؤدي إلى الخصام والتنازع، ويؤدي إلى التفرق والاختلاف، ومثل هذا حرمت الشريعة، فكل ما يؤدي إلى التفرق والتنازع فإنه محرم في الشريعة. كذلك من الأسباب، أحسن، البيع ما لا يملك الإنسان، لا تبيع ما ليس عندك، فالإنسان لا يجوز له أن يملك شيئا، أو أقصد أن يبيع شيئا لا يملكه، أو أن يبيع قبل القبض. كثير من الناس الذين يتعاملون بالجوالات يتعاملون في هذا، تجد يشتري مادة قبل القبض يبيع لأخرى لآخر، والثاني يبيع للثالث، والرابع يبيع للرابع، ولا واحد منهم قبض هذه السلعة، هذا بيع محرم، هذا بيع محرم. وهو من أعظم الأسباب في انهيار السوق العالمي، أنه أن الشيء يباع قبل القبض، يبيع هذا قبل أن يقبض، والثاني يبيع لذاك، والثالث يبيع ذا، كلها زيادة فقط أرقام بدون فائدة، زيادة أرقام فقط، لم ينتفع أحد بها، وإنه كل واحد زاد الأرقام. كذلك أيضا من الأسباب، أحسنت، أن يشتمل البيع على نوع من أنواع الربا، فإذا كان البيع يشتمل على الربا فإنه يكون محرما. سيأتي باب مستقل في الكلام على الربا، وأن من أنواع البيوع المحرمة بيوع الربا. أحسن. كذلك أحسنت، على حيلة من حيل الربا، ويكون ذريعة من ذرائع الربا، فإن أيضا هذا لا يجوز. وهذا ترون أكثر ما يفعله البنوك التي تدعي بأن بنوك إسلامية، هي حيلة على الربا. يعني يعلمون مثلا لو جاء إليه شخص مثلا ما عنده مال، يأتي إلى البنك، البنوك التي ما هي إسلامية، بنوك الكفار، معلوم أن الإنسان إذا جاء إليه يأتي مثلا فقير أو أحد ما معه شيء، ويقول أنا أريد السيارة الفلانية، أنا أريد البيت الفلاني، فيقوله طيب، يزيدون عليها البيت مثلا يباع بمثلا قل 30,000 سعودي أو 50,000 سعودي، فيقولون طيب هاتي 70,000، نسجل عليك على 70,000 سعودي، وتأتي بهذا المال على التقسيط، حيث تدفع قليلا قليلا، تدفع قليلا قليلا. وهذا ما حكمه؟ هذا ربا، هذا ربا، لأن هذا الإنسان ما جاء إلا لأجل إيش؟ إلا لأجل أنه حاجة، يحتاج إلى مال، فهذا غاية ما فيه أنه أقرضه وزاد عليه. وكل كما سيأتي معنا كل دين أو إنعام قرض جر نفعا فهو ربا. فبعض البنوك التي تدعي بأنها بنوك إسلامية أرادوا الفرار من هذا، هذه حيلة من حيل الربا، فيقولون مثلا يأتي إليه مثلا الفقير أو يأتي إليه العامل ويقول أنا أريد السيارة الفلانية، يقول نحن لو بعنا هذا سيكون إيش ربا، يعلمون هذا، يقولون خلاص نحن سنذهب ونشتري تلك السيارة، نحن نشتري بفلوسنا ثم بعدها نبيع لك السيارة، نذهب ونشتري ثم بعدها نبيع لك السيارة، هذا ما حكمه؟ هذه حيلة من حيل الربا، أن يريد أن يتحيل على الربا، نعوذ بالله، ولا في الحقيقة هذه ربا. فكل بيع فيه حيلة من حيل الربا فذلك لا يجوز البتة. ويكون كذلك مثلا في الصرف، أن الأصل أن الإنسان يقبض فلا بد من القبض، كما قال صلى الله عليه وسلم هاء وهاء، أن يعطي ويعطى، مثلا يصرف مثلا 1000 سعودي فيأخذ مثلا ريال يمني ويعطي 1000 سعودي، بعضهم يريد يحتال على هذا فيقول لا الورقة هذه كافية، أو يقول مثلا لا بدل أن تصرف لي أنت تكون وكيل، وهو جالس ما هو مثلا في بلد آخر، يقول أنت وكيل عني خلاص أنت قبض، هو نفسه هو البائع، كيف سيكون هو الذي يقبض هو البائع مرة واحدة وهو أمامك، يعني ما هو مثلا في بلاد أخرى في محافظة أخرى وتتصل عليه تقول وكيل عني، لا هو أمامك ويقول له خلاص. هذا حيلة من حيل الربا، لو أن أحد كل أحد سيقول هذا، كل أحد سيكون في التمر في مثلا في أي شيء يقول ما يحتاج إلى هان وهان، كل واحد سيقول للبائع أنت وكيل عني، كيف أنت وكيل عني؟ هو بائع الآن أمامه، أن جئت إليه لأجل أن تشتري منه تقول هو وكيل عني، أي وكالة هذا؟ فهذا لا شك أنه من حيل الربا، ويقع فيه كثير من الناس، حتى أصحاب الصرافين فهموا هذا، تأتي لما تقول صرف لي هذا وحول مثلا وما يعطيك الفلوس، تقول خلاص أنا الوكيل، كيف أنت الوكيل؟ أنا جيتك الآن لأجلي أن أصرف هذا، ولا بد فيه من القبض، تعطيني وأعطيك، بعدها أنا أعطيك أقول لك حول، أو أعطيك مثلا أقول افعل لي كذا وكذا، أو يرسل إليه بعض مثلا ريال سعودي، فما يعطيه ريال سعودي، يقول مثلا كم 500 سعودي هو يصرفه من نفسه، لماذا؟ أنا الوكيل، أي وكالة عندك؟ يعني ما الذي جعلك وكيلا؟ وأيضا أنت بائع الآن، كيف تكون وكيل وأنت الآن أنا جيتك لأجلي أن أشتري منك؟ فكل أحد إذن على هذا سيقول أنا الوكيل، كل بائع سيقول أنا الوكيل، وتذهب قيود الأحاديث النبوية بسبب ذلك. هذه حيلة من حيل الربا. أحسنت. كذلك أيضا انتهينا من الأسباب. طيب انتقلنا أيضا إلى ذكر ما ذكر المصنف رحمه الله بعض البيوع المحرمة، من يذكر بعضها؟ بيع الخمر، هل يجوز بيع الخمر؟ أحسنت، لأن الخمر محرم لا يجوز الانتفاع به، وقيل أيضا أنه نجس، على القول بأن نجس أيضا يكون فيه سبب آخر. أحسنت. كذلك الميت، أحسنت، لا يجوز بيعها. كذلك الخنزير، أحسنت، لا يجوز بيعه. كذلك الآن أكثر الإخوة ترون الذين في بلدان الغرب يشتكون من هذا، وفي بلدان الكور يشتكون من هذا، تجد ما من مكان إلا ويباع الخنزير، تستطيع أن تقول ما من بقالة إلا وتباع فيها الخنزير، كيف سيشتغل الآن؟ كيف أدرها؟ ما من مكان إلا ويباع هذا، هذه أشياء محرمة، تباع فيها الخمور، تباع فيها أي بقالة تصورا، يباع فيها البخور، يباع فيها والعياذ بالله الخنازير، يباع كل شيء يباع فيها. كذلك ما من تاجر، يعني من شروط التجارة الإنسان لما يتجر، شروط التي يوضع عليها لا سيما إذا كان المواد الغذائية يوضع عليها أن يبيع مثل هذه المواد، لا بد أن يبيعها، ما يستطيع مثلا يتخلص منها، لا بد أن يبيعها، معناه ما من تاجر إلا ولا بد أن يكون إيش يعمل في هذه الأشياء والعياذ بالله. هذا مقصود غربي، أرادوا إفساد دين الناس والعياذ بالله. لكن في مثل هذا يقال الله أعلم. الإنسان مثلا إذا كان يتعامل مع أولئك الذين يشتغل في مثل هذه الأشياء، إما أن يكون تعامله معهم في نفس العمل، بمعنى أنه عامل في بقالة أو في مكان يباع فيه هذه الأشياء، تباع فيه هذه الأشياء، الخنزير، الميتة، هذه الأشياء التي يبيعون، الخمور وكذا، فإنه لا يجوز لأحد أن يشتغل في هذه الأماكن، فإن هذه الأشياء محرمة. وزد على ذلك أنه يشهد بهذا الزور، والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كرامة، شهادة الزور من أعظم المحرمات، فلا يجوز أن يبقى في مثل هذه الأشياء. لكن لو افترض مثلا أن هذا التاجر الكافر مثلا أو المسلم صاحب المعاصي معه تجارتان أو معه تجارات كثيرة، فبعض مثلا تجاراته ما فيها ما يكون من المحرمات، وبعضها مثلا تصور معه حوالة ومعه صرافات هذا ومعه هذه البقالات التي تباع كذا أو كذا، أو تستطيع حتى في البقالة نفسها معه بقالة تباع مثلا هذه الأشياء المحرمات ومعه بقالة ما تباع هذه الأشياء، فهل يجوز للمسلم أن يشتغل في البقالة التي ما فيها هذا؟ ها؟ يجوز له ذلك، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نوع السلم بنفسه كان يتعاملون مع اليهود ومع الكفار، مع أن أولئك لا شك أنه كانوا يتعاملون بالأشياء الربوية بالمحرمات، فما كان هذا معنى التعامل معهم، هذا يكون من باب التعامل فقط، أنه عميل مثلا في ذلك المكان الذي ليس فيه أي شيء من المحرمات، هو يتعامل معه، والتعامل مع الكفار جائز بغض النظر عن تلك التعاملات الربوية، وما يقال أن لا نتعامل معهم، لا نتعامل بالربا، لا نتعامل مع نتعامل، ما يقال هذا، فإن أصحاب العسى كانوا يتعاملون مع اليهود، مع الكفار، ونحو غيرهم. بسم الله. قال المصنف، قرأت بقي الأصنام، أحسنت. الأصنام ما حكم بيع الأصنام عندك؟ محرم بالاتفاق إذا كانت باقية على صورتها، أحسن. أما إذا كسرت مثلا، هل يجوز بيع المادة مثلا هذه من فضة أو من ذهب هذا الصنم، هل يجوز ذلك؟ هذه المادة تنفع بها؟ لا، أقول الجمهور. أحسنت، الجمهور يقول ما يصح البتة، فما دام أن هذا جعل صنما مرة واحدة فإنه يجب كسره، يجب إهداره، يجب هدمه، ولا يجوز أن ننتفع بشيء من الأشياء، وهذا من باب سد الذريعة. كثير من الحقيقة يتقدم يقولون أنه يجوز ذلك لأن هذه المواد تنفع بها، والله أعلم، لكن من باب الزجر عن هذه الأمور الشركيات فإن الأولى أن لا تباع. ومثل ذلك ما قال ابن القيم، مثل ذلك ما قال القيم، أحسنت، كل آلة تؤدي إلى الشرك، أي أن تعبد من دون الله، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، الكتب المشتملة على الشرك، كتب الصوفية ما يجوز بيعها، أحسنت. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال والكلب والسنور، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعين من أنواع البيوع المحرمة لذاتها، وهما بيع الكلب وبيع الهر، بيع الكلب وبيع الحر وبيع الهر. أما النوع الأول وهو بيع الكلب، الكلب معروف هو الحيوان المعروف، ويذكره كثيرا ما يذكر مع الخنزير، كثيرا ما يذكر الكلب مع الخنزير، لا شك أن من المعلوم أن الكلب يحرم اقتناؤه في الشريعة إلا فيما جاء النص، كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزراعة، كلب الزراعة كما قال سلف في حديث أبي هريرة: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. ومعنى ذلك أن الأصل في الكلب أنه لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به، هذا هو الأصل فيه، أنه لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به، وإنما جازت الشريعة أحوالا محدودة للانتفاع بالكلب. ولأجل هذه الأحوال حصل خلاف بين العلماء في بيع الكلب وجوازه، فذهب كثير من العلماء إلى أنه يجوز بيع الكلاب، قالوا: وذلك لأن فيه منفعة مباحة فيجوز المعاوضة عليها، فما دام أن فيه منفعة يجوز المعاوضة عليها. وذهب بعض العلماء وكثير مذهب المحققين أنه لا بد من التفصيل بين الكلب المأذون في اتخاذه وغير المأذون في اتخاذه، فالمأذون في اتخاذه يجوز بيعه، يعني كلب الصيد، كلب الحارس، كلب الماشية يجوز بيعه، وأما غير المأذون فلا يجوز بيعه. قالوا: لأنه ورد في الأحاديث التي فيها تحريم بيع الكلب استثناء إلا كلب صيد، فدل على أن الكلب الذي ينتفع به يجوز بيعه، سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب ماشية أو ما كان من هذا الباب. الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، وذلك لعموم الأدلة التي ورد فيها النهي عن بيع الكلب وعن تحريم ثمن الكلب. حديث أبي مسعود: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، بل ورد في حديث رافع بن خديج في مسلم: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب، كسب الحجام. ولأن الأصل في الكلب أنه لا ينتفع به، الأصل في الكلب أنه لا نفع فيه، هذا هو الأصل فيه. ثم إن فيه أضرار كثيرة حتى الغرب انتبهوا له، وقد قال بعض أهل العلم بإيش كما تقدم معنا في الطهارة، بنجاسة الكلب، فهذا مما من القرائن التي تدل على تحريم بيع الكلب، وهذا هو الصحيح أنه لا يجوز البتة بيع الكلاب مطلقا، سواء كان يجوز الانتفاع به أو لا يجوز الانتفاع به، سواء كان صغيرا أو كبيرا لا يجوز الانتفاع، لا 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 يجوز بيع الكلب مطلقا. وما ورد في بعض الأحاديث من الاستثناءات إلا كلب صيد ورد في مسلم فكلها ضعيفة، كل استثناء ورد كما يقول المحققون، كل استثناء ورد في بيع الكلاب فهو ضعيف معل. وقد نبه الأئمة رضوان الله عليهم، فمن نبه هذا الإمام النسائي في صحيح في سننه، ومن نبه هذا الدارقطني رحمه الله في العلل، كذلك ابن القيم في زاد المعاد قال: لا يصح عن سلم استثناء نوع من الكلب. حتى البيهقي في السنة صورا نبه على هذا. قال النسائي: والأحاديث الصحيحة عن سلم في النهي عن ثمر الكلب خالية من هذا الاستثناء. ما في استثناء، حديث صحيح خالي من هذا الاستثناء، فأي استثناء؟ دبل أسلف على إذا انتهينا من بيع الكلب. والآن سوق الكلاب ترى من أربح الأسواق العالمية، حتى إن تجد بعض الكلاب لضخامتها تباع بمليون سعودي وبعضها بمليون دولار. أعوذ بالله من ضر الضلال. كلبك حياة أولئك يعيشون مع الغرب. ولا شك باتفاق العقلاء كما يقيم رحمه الله تعالى أن أرذل الحيوانات الكلب، فلا يعيش معه إلا أرذل بني آدم. ما يمكن أن يعيش مع الكلب إلا أرذل بني آدم، أولئك أن عملهم أضل. ولك تجده يعيش يمشي معه إلى العمل إلى البيت ينام معه. نعوذ بالله نعوذ بالله. مستشفيات الكلاب لا إله إلا الله، كثير من الناس ما وجدوا مستشفيات. ذكروا عن بعض اليمنيين الذين ذهبوا للغرب أن وجد رجلا قالوا محزون في بيته تعبان مريض والناس يزورونه، قال معهم، قال زاره زار مع الجماعة إلى ذلك وجلس معه الناس يتحدثون ويقول هذا اليوم المسكين معه من مات ابنه، ويقول يعزون عظم الله أجر عظم، ويقول هذا المسكين من مات أبوه عمه من الذي مات، فقال له واحد اسكت اسكت ما تكلم. قال مات كلبه، قال لعلكم. قال هذا الحزن كله لك. أعوذ بالله أعوذ بالله. بسم الله. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني من أنواع بيع المحرمة التي ذكر المصنف رحمه الله هنا بيع الهر. والهر لها أسماء كثيرة، يقال القطة ويقال السنور ويقال الخيطل والخيدع، لها أسماء كثيرة. وهو حيوان معروف يعيش مع الناس. ذكروا عن عربي أنه وجد هرا في الخارج فأخذ، وهو ما يعرف ما يعرفه ولا يعرف ما يعرف الهر ولا يعرف اسمها، فوجد الناس يقولوا له وش تفعل بهذا الهر، فما باله مشى. وجد ناس آخرين يقول له ماذا تفعل بهذه القطة، قالوا مشى. وجد ناس آخرين قالوا ماذا تفعل بهذا السنور، مشى. يعني كل واحد يذكر له اسم. قالوا وقع في ذهني يقول والله هذا سأوديه للسوق، انظر كم لهم الأسماء، تعرف تعد الأسماء يدل على قيمتي، قال هذا له قيمة سأوديه للسوق. قالوا ذهب إلى السوق يريد يبيعه، قال له ما نعطيك إلا نصف درهم، قال ما أكثر أسماءه وما أقل ثمنه. اختلف العلماء رضوان الله عليهم في بيع الهر، فذهب جمهور العلماء أنه يجوز بيع الهر. قالوا وذلك لأنه حيوان طاهر أبيح الانتفاع به فجاز ملكه وبيعه. والأحاديث التي وردت في تحريم بيع الهر أو السنور كلها أحاديث ضعيفة معلولة، كلها أحاديث ضعيفة معلولة. فقد ورد بعضها في مسلم لكن من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر، ورواية معقل قد أنكروا الأئمة رضوان الله عليهم وقالوا وإن أمكن القول بصحة تلك الأحاديث فإنه يحمل هذا النهي على التنزيه لا على التحريم. وذهب بعض العلماء إلى تحريم بيع الهر أخذا بظاهر الأحاديث، وصوب هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، ودافع عن تلك الأحاديث وذكر أنه لا يجوز بيع الهر. أما بالنسبة للأحاديث فالأحاديث التي وردت في بيع الهر كلها ضعيفة، الحديث التي وردت في بيع الهر كلها ضعيفة، ولكن قد يقال أنه لا يجوز بيعها لأنه لا ينتفع بها انتفاعا ظاهرا، وأنه لا ولا ضابط الانتفاع بالهر، ثم إنهم يذكرون عنها أضرارا كثيرة، وكل ما كان فيه ضرر فالأصل أنه لا يجوز بيعه. الناس الآن كثير حتى أظن دخل هذا في اليمن يتفنون في هذا، سيده أنه يذهب للسوق يقول اشتري الهر، لا إله إلا الله، اشتري لك الحليب بدلها. أظن اليوم الشيخ تأخر، كان جاء الوقت. قرآن سريع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أما كونه لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وأما عدم جواز بيع الكلب والسنور فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
حديث ابن مسعود ولا المسعود؟ جابر في مسلم فقط، لكن ليه في الصحيحين عن أبي مسعود.
قال: وفيه من حديث أبي حجحيفة ونحوه، وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، وأخرج النسائي
عفوا ثمن الكلب، هذا صحيح، والسنور غلط، ما هو صحيح، لم يثبت عن عسل أنه نهى عن ثمن السنور البتة، كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة. نعم.
قال: وأخرج النسائي بإسناد رجاله ثقات قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد.
النسائي لما روى هذا الحديث قال: حديث المنكر، قال: هذا حديث المنكر. وحجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح إلى هنا. بارك الله. أخذ بيع الدم. لا إن شاء الله، جاء الوقت. إلى هنا. بارك الله.